أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله. مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق إيمانيات. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان الكمالات لا تدرك باللذات، وهذا هو الجزء الثالث منها بحول الله وطوله ومدده. الله أسأل أن يمدنا في هذه الليلة وفي هذه السهرة الإيمانية بعلم من عنده وفقه من عنده ومدد من عنده، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة أننا كنا قد بينا أن الكمالات والخيرات والبركات لا تدرك أبدا باللذات، ولكن لا يعبر إليها إلا بشيء من التعب، ولا يصل إليها المسلم إلا على جسر من المشقة. وضربنا في ذلك أمثلة لأصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، منهم على سبيل المثال مصعب بن عمير، بينا أن هذا العملاق ودع طرف الدنيا ونعيمها إكراما لوجه الله ونصرة لدين الله عز وجل، حتى لقي الله تعالى في ساحة الشهادة ونعاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: عند الله أحتسبك، عند الله أحتسبك، عند الله أحتسبك، إنني رأيت هذا الشاب يرفل في ثوبين لا يقومان بثمن. فلما ناداه حب الله ونصرة دين الله ودع الدنيا ولبى نداء الله، وتلا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وضربنا أيضا مثلا بعملاق من عمالقة الإسلام ألا وهو علي بن أبي طالب، كيف أنه كان ينتدب للأعمال العملاقة، فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتدبه لقتال المشركين صلى الله عليه وسلم، وكان المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم ينتدبه أيضا ليحل محله. وبينا أنه نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. ثم ماذا؟ ثم بينا أن علي بن أبي طالب ضرب أروع الأمثلة في الرجولة، فلم يكن عالة على أحد، ولكن كان فيه رجولة الإسلام، يضرب في الأرض ليقتات ولا يريق ماء وجهه لا على الأعتاب ولا على الأبواب. لماذا أيها المسلمون عباد الله؟ لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رباه، بل رب أصحابه جميعا على عزة النفس، وتمثل فيهم قول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني عندهم تجارات وبيوع، ورغم أن الدنيا أقبلت عليهم قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ماذا يا مسلمون؟ ثم بينا أن النبي المصطفى هو القدوة وهو الأسوة، به اقتدى أصحابه، فحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيه أسوة للعالمين، ما من بلاء تقسم على الناس قاتبة إلا مس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا منه. وضربنا في ذلك أمثلة كثيرة نبين من خلالها لأمتنا العريقة والحبيبة أن أي إنسان ابتلي ببلاء فالنبي المصطفى ابتلي بنفس البلاء، ولكن بلاء النبي المصطفى كان يتناسب مع نبوته، فهو الذي قال: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الأمثل، ثم يبتلى الرجل على قدر دينه. ثم ضربنا أيضا مثلا بسيدنا أبي هريرة، ذلكم العالم راوية الإسلام الأول، كيف أنه صبر على شظف العيش فكان يجوع ويتكئ بكبده على الأرض إكراما لله ومن أجل أن يتعلم شيئا من ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصبر حتى حصل كما كبيرا من مرويات حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. هو راوية الإسلام الأول، روى كما كبيرا، فما من داعية يجلس على كرسي الوعظ أو يصعد فوق أعواد المنابر إلا ويذكرنا بحديث من رواية أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقلنا أن هذه رسالة لطلبة العلم في كل مكان، لابد أن يثابروا ولابد أن يعطي الإنسان العلم كله ليعطيه العلم بعضه. لابد أن نضحي بالنفس والنفيس من أجل أن نحصل ميراث الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة سأخذ عدة أمثلة، وكثيرا ما ينتقد أخواتنا الفاضلات ويقولنا أنتم تأتوننا بأمثلة تمس الرجال ولا تعطون أمثلة تمس النساء. أنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى أسوق مثلا أبين من خلاله أن الكمالات لا تدرك باللذات. هذا المثل أسوقه من بيت النبوة الطاهر. من يا ترى التي ستكون ضيفة هذا اللقاء؟ إنها فاطمة ابنة الحبيب المصطفى، ريحانة النبي المصطفى، التي قال النبي المصطفى عنها: فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها. فاطمة التي نزل ملك من السماء يقول لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة التي كانت تشبه رسول الله في سمته وفي ذله وفي جماله وفي مشيته. ريحانة النبي المصطفى قمت بيتها حتى أثر قم البيت في كفها، بل أثر في هيئتها، بل هي رضي الله تبارك وتعالى عنها هي التي حركت الرحى حتى مجلت كفاها وذهبت لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم لتقول له: يا رسول الله، أريد خادما يحرك الرحى. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذهب إليها ليخبرها بأنها إذا تذرعت بذكر الله جل وعلا أعطاها الله تعالى مددا في بدنها يربو على 100 خادم. ولكن انظروا إلى بداية الرواية، لما تعبت من تحريك الرحى وذهبت لتأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مددا وعونا، لما ذهبت لتلقاه بمجرد أن لقيته نظرت في وجهه صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، اشتقت إليك فأحببت أن أنظر إلى وجهك الأبلج الأنور. الله الله، غلبها الحياء فلم تستطع أن تقول لرسول الله: أريد عبدا يحرك لي الرحى. ثم ذهبت في المرة الثانية والتقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، اشتقت إليك فأحببت أن أنظر إلى وجهك الأبلج الأنور. وغلبها الحياء فلم تستطع أن تقول لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أريد عبدا يحرك لي الرحى. في المرة الثالثة لم تلقى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، ولكن لقيت أمنا عائشة فقصت عليها القصة. فبمجرد أن قصت عليها القصة قالت لها أمنا عائشة: سأخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فور أن يأتي. فلما قدم سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم وقصت عليه أمنا عائشة ما حكته ابنته فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما، والله ما جلس النبي ولكنه انطلق إلى بيت علي وفاطمة قبل أن يضطجع، فأراد أن يقوم لاستقبال النبي المصطفى فقال: على رسلكما. ف تقول فاطمة: جلس النبي المصطفى بيني وبين علي بن أبي طالب حتى شعرت ببرد قدم النبي المصطفى في بطني. ثم قال سيد ولد آدم: سألتماني خادما، أفلا أدلكما على ما هو أفضل من خادم؟ قالا: بلى يا رسول الله، دلنا. فقال: إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، واختم 100 بلا إله إلا الله، اختم 100 بلا إله إلا الله، ذلكم أفضل لكما من خادم. وهذه رسالة لنساء العالمين، أن المرأة التي تشتكي من أعمال الدار أقول لها: عليك بنصيحة المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الهدي؟ لماذا لا نأخذ بهدي رسول الله؟ فإذا أوينا إلى مضاجعنا نمنا على طهارة، ونمنا على ذكر لله جل وعلا، وذكرنا الله تبارك وتعالى قبل أن نأوي إلى مضاجعنا. ثم ماذا؟ ثم نستشعر بعد ذلك بركة الله تعالى ومدد الله تعالى من وراء هذا الذكر. إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما الذي كان سيكلف حبيب القلوب محمد أن يعطي ابنته سيدة نساء أهل الجنة، يعطيها خادما ليعينها على مشاق أعمال الدار؟ ولكن النبي المصطفى أراد أن يسوق نصيحة لنساء العالمين، أن المرأة التي تريد عونا ومددا من الله فلا عون لها ولا مدد إلا بذكر الله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره أنعم وأكرم بها من نصيحة. وإنني اطلعت على سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجدت المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم بخدمة زوجها، تقوم بأعمال البيت، وتسوس الفرس، وتعلف الناضح، وتطيع الزوج، وهي من قبل كل هذا تطيع الرب سبحانه وتعالى. نعم أيها الكرام الفضلاء، تطيع ربها وتطيع زوجها. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
والدتي توفت من حوالي أكتر من أسبوع كده، وبعدين أخواتها عايزين يعملوا خميس والكلام من ده يعني، فأنا رافضة الموضوع ده وكده. فهم صمموا قالوا إحنا لازم نيجي وكده يعني، نقعد معاكو يوم، نقضي معاكو يوم وكده. فاخترت لهم أي يوم كده، فمش راضيين، فاختار هو إن شاء الله يعني بكرة يعني الخميس وكده. فقالوا عايزين نقعد معاكم، مش هنطلع طرب ولا هنعمل خميس ولا مثلا يعني نفتح قرآن وزي ما بيعملوا يعني في الخمسان وكده. رحنا نيجي نقعد معاكم كده بس يعني نشوفكم كده، وكل واحد يروح لحاله يعني. رفضت في الاول وكده، فزعلوا وعملوا يعني زعلوا، وخالتي دي زعلت ودي زعلت وكده. وايه قالوا يعني احنا انت كده بتقطعي صله الرحم، مش عايزانا نيجي نزوركم وكده. فسألت، اتصلت بأخته كده، قالت لي طالما مثلا هما يعني مش في خميس ولا مثلا هتعملوا حاجة ولا تطلعوا تراب وكده، فقالت خلاص روحي لهم وقعدي معاهم وصلة رحم يعني وكده. وانا مش في نية خميس خالص، ولا هما في نيتهم خميس، ولا اخواتي برضو للولاد يعني قالوا خلاص خليهم يجوا، بس مش في نيتنا خميس يعني ولا كده. فانا اعمل ايه؟
ان شاء الله تسمعي أخت الفاضلة بإذن الله ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة، انتظرين ان شاء الله.
ربنا يبارك. السلام عليكم.
أحبتنا الكرام، في أمتنا الحبيبة العريقة بينا أن الصحابيات الطاهرات كانت الواحدة تقوم بأعمال البيت، كانت تقوم بخدمة زوجها، وكانت تنظف بيتها، وكانت تعجن العجين، وكانت تخبز، وكانت تعلف الناقة، وكانت تسوس الفرس، وكانت هي مع ذلك تشارك المقاتلين في سبيل الله، تضمد جراحهم وتقدم لهم السقيا، وما اشتكت، بل إنها تتاجر مع الله تبارك وتعالى بكل هذه الأعمال. ومعلوم أن الإنسان إذا أخلص دينه لله وأخلص عمله لله، كل الأعمال التي يتعامل معها تكون ميسرة وتكون سهلة. نعم، وهذه برقية أقدمها من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخالدية لكل أخت طاهرة تسمعني في أمتي الحبيبة، أقول لها خذي بنصيحة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكثري من ذكر من لا يغفل ولا ينام، وأخلصي دينك لله، تجدي كل الأعمال ميسرة، وستجدين عونا ومددا من الله جل وعلا. وأريد أن أستأنس في هذا الدرس بأسماء بنت أبي بكر عليها من الله الرحمة وعليها من الله الرضوان. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: تزوجني الزبير بن العوام ولم يكن له في الأرض مال إلا فرس يقاتل عليه في سبيل الله، وناضح يعني ناقة ينضح عليها الماء. كنت أقوم بخدمة الزبير، كنت أعمل أعمال البيت كلها، وكنت أسوس الفرس، وأكان أشق الأعمال علي سياسة الفرس، وكنت أعلف الناضح، وكنت أعجن العجين، ولكنني كنت لا أحسن الخبيز، كان يخبز لي جارات صدق من الأنصاريات الطاهرات. ولما اقتطع النبي المصطفى من أرض بني النضير قطعة أرض وأعطاها لزوجي الزبير بن العوام، كان بين دار الزبير والأرض ثلثي فرسخ، يعني مسافة 5 كيلومترات، كانت تدق النوى للناضح للناقة في أرض الزبير ثم تحملها على رأسها وتتكبد المشاق في الحر الشديد وهي تلبس كامل حجابها. فرآها النبي المصطفى يوما وكان في رفقة من الأنصار، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم الناقة، فلما أناخها اعتقدت أسماء بنت أبي بكر أن النبي المصطفى يريدها أن تركب خلفه، فاستحيت تقول: تذكرت شدة غيرة زوجي الزبير بن العوام فلم أركب مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالنبي المصطفى فهم حياءها، لم يراجعها وانصرف صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي المصطفى كان سيترك لها الناقة، وكانت ستركب هي وإناؤها فوق الناقة، وكان سيمشي النبي المصطفى على قدميه، لأنه هو الذي علم الأمة الشهامة والرجولة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكنها لما التقت بزوجها الزبير بن العوام قالت: لقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، أراد النبي المصطفى أن يرقيني خلفه فوق الناقة، فتذكرت شدة غيرتك فلم أركب مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير بن العوام: يا ليتك ركبت مع النبي المصطفى، وهل في الدنيا أطهر من رسول الله؟ ثم إنه محرم عليك شرعا لأنه تزوج أختك، ولو كنت ركبت خلفه والله كان ذلك أخف لوطأة الغيرة على قلبي. وسيقول قائل: ما دام هو بهذا الحد من الغيرة لماذا لم يحمل عنها هذا الإناء الثقيل؟ أقول لأحباب الفضلاء في أمة الحبيبة: إنه هو وأحبابه من أصحاب رسول الله كانوا مشغولين بالقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل في علاه. نعم، ولولا ذلك لحملوا هذا الحمل الثقيل عن نسائهم. ولكن الشاهد من هذه القصة أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة أن أسماء بنت أبي بكر عملت كل هذه الأعمال ولم تشتكي، ولكنها تاجرت بهذه الأعمال مع الله جل في علاه، لأنها علمت أنها إذا أرضت ربها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فقد قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. الله الله، يا له من أجر عظيم. بل إن أسماء تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وتعلمت أسماء من فم النبي المصطفى لما سألت عائشة حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابة المرأة؟ لم يقل أمها، ولم يقل أبوها، ولم يقل ذو رحمها، إنما قال الحبيب المصطفى: زوجها. إذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ففهمت أسماء هذه الدروس من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فأحبت أن ترضي ربها بطاعة زوجها، فتحملت عمل البيت كله، وتحملت علف الناقة وسياسة الفرس. ثم ماذا بعد ذلك أحبتي الكرام في أمة الحبيبة بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. شيخ، أنا بدي أسألك عن شغلة، هي حلال أم حرام؟ في واحد بتاجر بحبوب المنشطات الجنسية اللي يقولونها الفياجرا، هل هي حلال أم حرام؟
مشروب.
نعم،
مشروب وليس أقراص.
هي حبوب اسمها حبوب الفياجرا، هي منشطات جنسية للرجال.
أيوة أخي الحبيب، تسأل عن حلها وحرمتها، إن شاء الله تسمع مني بإذن الله ما يصر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة، فانتظرني. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن أسماء بنت أبي بكر تحملت هذا العمل ولم تئن ولم تشتكي ولم تتأفف ولم تشعر بشيء من الثقل. لماذا؟ لأنها ترضي ربها سبحانه وتعالى بهذه الأعمال. بل ضربت لنا أسماء أروع الأمثلة في مراقبة الغيرة في قلب زوجها، فقد تذكرت أنه يغار، فلم تحرك في قلب زوجها شيئا من الغيرة بتصرف ربما حرك الغيرة والغضب في قلب زوجها. ومعنا اتصال من أخينا الحبيب محمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأخ الحبيب محمود من القاهرة.
محمود همام، معاذك، بارك الله لنا فيك مولانا، وجزاك الله والعاملين على قناة الخليجية معنا وعن أمة الحبيب خير الجزاء.
طب ارفع صوتك شوية أخ محمود.
بارك الله لنا فيك يا مولانا، وجزاك الله والعاملين على قناة الخليجية عنا خير الجزاء.
أمين يا رب. الله أمين.
لنا سؤال يا مولانا لو سمحت حضرتك.
تفضل.
حكم قراءة الفاتحة على الميت، وكان ليا بعض، وطبعا الخطوبة، لأن البعض يقرأ في الخطوبة. والسؤال الثاني، اسم ملك، بنت تسمى باسم ملك، هل هذا مطابق للسنة أم مخالف؟
إن شاء الله أخ محمود تسمع مني ما يسر قلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة بإذن الله، فانتظرني.
بمشيئة تعالى. أني أحبك في الله مولاي.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
الله بارك.
أكرمك الله وأعزك.
شكرا لك. شكرا.
أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة، بينا أن الصحابيات الطاهرات كانت الواحدة تقوم بهذه الأعمال من خدمة الزوج وطاعة ربها سبحانه وتعالى، وكانت لا تئن ولا تشتكي. وأنا أوجه برقية من هذا المكان الطاهر لكل أخت فاضلة تسمعني في أمتي الحبيبة، أن تخلص لله جل وعلا عملها وتستعين بربها سبحانه وتعالى وترضي ربها جلت قدرته في زوجها، فإنها إذا ماتت وزوجها راض عنها دخلت جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووالله سعد قلبي عندما سمعت أن امرأة كانت تركب سفينة مع زوجها قادمة من الحج، وشاء الله تعالى أن تضرب هذه السفينة بالشعاب المرجانية والصخور فتتحطم، فدخل الرجل على زوجته يقول لها: اخرجي فإن السفينة تحطمت، اخرجي بأي هيئة، نريد أن ننقذ أنفسنا. قالت معاذ الله أن أكون سترت بالحجاب، ووفقني الله تعالى للبسه وألقى الله تعالى عارية، والله لن أخرج إلا بعد أن ألبس كامل ثيابي. وبالفعل لبست كامل ثيابها، ولكنها استشعرت بدنو الأجل. قالت إني والله أستشعر دنو الأجل، ولكن قبل أن ألقى الله جل وعلا أريد أن أسألك سؤالا، هل أنت راض عني؟ فقال والله أنا راض عنك كل الرضا. فقالت اللهم فاشهد، وفجأة دخلت عليها الأمواج، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ولقيت ربها بعد أن اطمأنت أن زوجها راض عنها. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مقولة غراء لامرأة أرادت أن تتعرف على حق زوجها، قال هو جنتك ونارك، إذا مت وهو راض عنك دخلت الجنة، وإذا مت وهو ساخط عليك دخلت النار. ومعنا أم حنين من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا أم حنين.
لو سمحت فضيلة الشيخ، جوزي لقى مبلغ من المال.
نعم
ماشي، وبعدين هو مش عارف يعمل بيه ايه دلوقتي، يعني هو لقى على الطريق يعني وسط العربيات وكده يعني.
نعم
بس مش عارف هو يعمل ايه، هو معاه بس مش عارف يعمل بيه ايه.
ان شاء الله أم حنين انتظريني في موعد الإجابة على الأسئلة، تسمعي ما يصر قلبك ان شاء الله. أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، أنتقل بحضراتكم إلى نموذج آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، نعلم من خلاله أن الكمالات لا تدرك باللذات. ومعنا اتصال آخر من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
جزاك الله خيرا عن الشيخ محمد.
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، حضرتك بتتكلم عن طاعة الزوج، اي زوج، ما هي مواصفات الزوج الذي المفروض نطيعه زي ما بنطيع ربنا؟ فانا اسفه في الكلام، في مجموعه من السفهاء من الازواج دلوقتي يعني انهي زوج، اللي رافض الحجاب ولا اللي رافض النقاب ولا اللي بيتعامل ولا اللي مش عايز يصلي، وفي الاخر لما الزوجه تزعل يقول لا انت لو ما تعطينيش مش هتخش الجنه ولا تشم ريحه الجنه. اي زوج، لازم كل زوج يعرف مواصفات الزوج اللي الزوجه تطيعه، لان دلوقتي كل زوج بيتكلم يقول لك انت لو ما طعتنيش مش هتدخلي الجنه، انا لو موتي وانت وانا مش راضي عنك مش هتشمي ريحه الجنه. ازاي واحده بتصلي وتصوم وتقوم وتحافظ على اولادها وتحفظ اولادها في زينها وترتدي نقابها وترتدي حجابها، يبقى زوج ما بيصليش ويقول لا في اي مشكله؟ يعني ازاي يعني لازم كل زوج او يعني على الاقل يعرف. حضرتك بتتكلم عن ستنا اسماء، فيعني وجزاك الله خيرا عنا.
وجزاك مثل ام حنين، وجزاك مثل، الله يبارك فيك. احبتي الكرام الاخيار، نموذج آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، صحابية كلنا نعرفها، إنها سمية بنت الخياط زوجة ياسر وأم عمار، تلكم المرأة التي لما آمنت بالحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذها أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، وعلقها هي وابنها وزوجها، وظل يسومهم سوء العذاب. وسيدنا سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهم ولا يستطيع أن يقدم لهم شيئا، ولكن كان يقول مقولة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومعنا الأخ الحبيب أحمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ
وفيكم يا أستاذ أحمد،
ويبارك في العاملين على القناة الخليجية وكل القنوات الدينية.
يا رب استجب وتقدر.
كنت بس عايز من حضرتك، عايزين يا شيخ يعني من خلال القنوات الإسلامية والقنوات الدينية زي قناة الخليجية، قناة الرحمة، قناة الناس، قنوات ربنا يبارك فيها،
أمين يا رب،
إن احنا نوصل لشباب المسلمين، مش عايزين نقتصر بس على العلم الشرعي، يعني شباب المسلمين حاليا وخاصة في مصر، كل أب عايز يطلع ابنه شيخ ومسلم، يعني شيخ حافظ كتاب الله وحافظ السنة، ده شيء كويس، لكن يعني انحضرنا بعيدا عن العلم الدنيوي، ماشي يا شيخ؟
نعم.
فعايزين برضك يعني نخلي شباب، أنا أعذرني يا شيخ لأن أول مرة أتكلم على الهوى وكده، لكن عايزين نوصل لشباب المسلمين أن أنت عملك أو علمك الدنيوي برضك في أجر وطاع لله، إذا كنت أنت عايز تطور أمتك، عايز تطور مثلا الأمة المسلمة، عايز تكون ترتقي بهذه الأمة، فعايزين نوصل ذلك لشبابنا
إن شاء الله. أخ أحمد، يعني العلماء والدعاء الذين يظهرون على الفضائيات لا يغفلون هذا الجانب، يوضحون للشباب أن العلم الدنيوي إذا وفرنا فيه النية لله عز وجل انقلب طاعة وعبادة كالعبادة في محراب الصلاة، ولكن أنت إذا تبعت العلماء الربانيين سواء في القناة الخليجية أو في أي قناة بحول الله وطوله لا يغفلون هذا الجانب، ولكن تابع محاضرات العلماء وستجد ما يسر قلبك. وأشكرك على هذه المداخلة. أحبتي الكرام، الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن أسماء بنت الخياط لما آمنت برب الأرض والسماء، هذا المجرم أبو جهل علقها وظل يسومها سوء العذاب وأمرها أن تسب النبي المصطفى وتكفر به، فكانت تقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن شدة غيظه وحنقه ضربها بحربة في فرجها فتمزق بدنها وماتت وهي تردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتكون أول شهيدة في الإسلام، لتكون أول شهيدة في الإسلام، ولتبين للدنيا كلها أن الكمالات لا تدرك بالجلذات، لا بد من تضحيات، فهي ضحت بنفسها وضحت بنفيسها، قتلها هذا المجرم أمام عين ابنها وأمام عين زوجها، ماتت هذه المسكينة وقتلت أمام زوجها وأمام ابنها لتقدم من نفسها أروع مثلا، أروع مثل لكل امرأة مسلمة في الوجود، أننا إذا أردنا أن نصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فلا بد من تضحية، ولا بد من ثبات، ولا بد أن نقدم لله تعالى النفس والنفيس عن طواعية، فنحن وما نملك فيض عطاء الله جل وعلا. اتركوا هذا المشهد وارحلوا مع مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، لامرأة من الأنصاريات الطاهرات هي أم شريك، تلكم المرأة التي لما نظرت إلى سهم الإسلام فوجدته في انخفاض، وجدت عتو المجرمين الكافرين، فأرادت أن تقدم شيئا لأمة الحبيب النبي المصطفى، فسارت في وسط المشركات تدعوهن إلى رب البريات سبحانه وتعالى، أسلم بين يديها كثرة كاثرة من المشركات، فلما علم بها المشركون أقبلوا إليها وهددوها وقالوا لها لولا أنك من قوم بيننا وبينهم محالفة لذبحناك، ولكن تعالي معنا لتلحقي بقومك، فأركبوها على دابة لا كساء عليها ولا راحلة، وأخذوها في هذا الألم وفي هذا الضنك، منعوها من الطعام ومنعوها من الشراب، وكانوا إذا نزلوا في الصحراء يأكلون ويشربون ويستظلون، ومنعوها حتى قطرة ماء. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار؟ وجدناها تصبر إكراما لوجه الله، ولكن لما أشرفت على الموت بعد 3 أيام قالت أريد قطرة ماء، أريد جرعة ماء، فقالوا لها نريد أن تموتي عطشا، وذهبوا يأكلون ويشربون. فبينما هي تستعد للقاء الحي القيوم وتتشهد الشهادتين أحست وهي على الراحلة بشيء بارد على صدرها، فتحسسته فإذا هو دلو ماء نزل عليها من السماء، نزل عند فمها فشربت ثم ارتفع، ثم نزل عند فمها فشربت ثم ارتفع حتى ارتوت من الماء، ثم أخذت هذا الدلو فسكبته على بدنها في هذه الحرارة التي لا تطاق والقيض الذي لا يطاق. فقدموا من بعيد فوجدوا الماء ينساب من فوق رأسها ومن ثيابها، قالوا سرقت ما أنا وشربتيه واغتسلت به؟ قالت لا والله، إنما نزل علي هذا الماء من رب الأرض والسماء. فنظروا إلى بعضهم وقالوا إن كان ما تقوله حقا فدينها خير من ديننا، وانطلقوا يبحثون عن الماء فوجدوا الماء كما هو، فعادوا يصرخون من سويداء قلوبهم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وفكوا وثاقها وأكرموها غاية الإكرام ليصبح هذا العدد من النساء والرجال في سجل أعمال أم شريك الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أحبتي الكرام الفضلاء الموحد، ومعنا الأخت مريم من الأخ الحبيب مرعي من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ مرعي،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله والله نحمد الله عز وجل.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
وجزاكم مثل أخ مرعي.
أنا أخوك مرعي ميلاد المجدوبي من ليبيا.
مرحبا بك،
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتنا.
بارك الله فيك. أريد أن أسألك بعض الأسئلة.
تفضل أخ مرعي.
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 81 بعد المئتان، واتقوا الله ويعلمكم الله. أريد تفسيرا لهذه الآية. والسؤال الثاني، أنا طالب في الدراسات الإسلامية في جامعة التحدي سرت، وحامل كتاب الله عن ظهر قلب.
الله الله الله.
ولكن يعني لي فترة طويلة لم أتلو كتاب الله، وهذا أمر نقص في الإيمان. أريدك أن تفيدني ببعض علمك، يعني علمك الكثير لا يستطيع عقلي أن يحمله. أنتم علماء ونحن طلبة علم.
أسأل الله أن يرفعك بهذا التواضع يا أخ مرعي.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يعلمنا ويعلمك يا رب. أحبتي الكرام، في أمتنا العريقة هذا مثل يتعلق بالنساء، أسوقه لأخواتي الفاضلات الطاهرات في مشارق الأرض ومغربها. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ محمود من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا أخ محمود.
أنا ممكن عاوز أسأل حضرتك سؤال، بس ممكن تتيح لي الفرصة أن أنا أقول لحضرتك الكلمة دي بس؟
تفضل.
هل المفروض يا شيخ ان انا عشان اتصل انتظر قد ايه واقعد قد ايه، وهل من الناس كلها؟
طب ان شاء الله اخي محمود عاود الاتصال مرة ثانية، لان انا مشتاق اسمعك. عاود الاتصال مرة ثانية وانا كل اذان صاغية. احبتنا الكرام الاخيار في امتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن هذا مثل يتعلق بالنساء، وأختنا الفاضلة التي اتصلت وبينت وقالت من من الرجال الذي يطاع وله حق الطاعة، زوج يمنعني من الحجاب ويمنعني من طاعة رب الأرباب وهو أيضا لا يصلي. وأنا أقول أختي الفاضلة السائلة، ما المانع أن تكون أنت سببا في طاعته لله؟ ما المانع؟ أنا أريدك أختي الكريمة الفاضلة وأنت تشاهدونني وتسمعينني، أريدك أن تقومي هذه الليلة ونحن الآن في جوف الليل بعد البرنامج، قومي واضرعي لله وابكي لله. الله تعالى قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فنحن ما ولدنا من بطون أمهاتنا على هداية ولا على صلاح، ولكن مر بالإنسان فطرة كان بعيدا عن الله ومن الله تعالى به أو من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية فاهتدى من بعد ضياع وضلال. فأنا أختي الكريمة المسلمة أريدك أن تثقي في الله جل وعلا وتدعي ربك أن يفتح مغاليق قلب هذا الزوج ويأخذ بناصيته إلى طاعتي. أنت من الله تعالى عليك بالهداية وأنت على طاعة، في لحظات المؤانسة والهدوء بأسلوب مؤدب بأسلوب كله خلق ادعيه إلى الله جل وعلا. نعم، وإذا طلب منك الحلال مطلوب منك أن تطيعيه وتوجهي بهذه الطاعة لزوجك إكراما لله جل في علاه، وبيني لزوجك أن الدين والتدين هو الذي دفعك أن تطيعيه. ولكن إذا أمرك بمعصية الله عز وجل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، أنا أريد أن يصلي هذا الزوج بسببك، بسبب كلمة تقولينها تخرج من قلبك تفيض على لسانك، الله الله لو اهتدى بسبب كلمة قلتيها. أنت ستقولي كم نصحته وكم وعظته، انصحيه مرة ومرة ومليون مرة. لماذا؟ لأن الكلمة التي كتب الله تعالى له بها الهداية في الأزل لم يجريها الله تعالى على لسانك. كم من امرأة كانت سببا في هداية واستقامة زوجها لما صبرت لله وكانت بين الحين والحين تنصحه وتدعوه وتدعو الله تعالى له. فأنا أريد منك يا أخت الكريمة الفاضلة، مهما كان مليئا بالمعاصي والزلات أنا أريده أن يتحول فيكون أفضل منا جميعا بسبب كلمة تقولينها لله، الله الله لو وعظتيه بكلمة من مشكات القرآن والسنة، الله الله لو تحول من معصية الله إلى طاعته ببركة كلمات مشرقة مضيئة تنساب من قلبك على لسانك. أنت المتدينة، كم اهتدى بتدينك وبدعوتك أحد من البشر؟ اجعلي كل جهدك في دعوة هذا الرجل، وإن شاء الله أنت ستبشريني إن شاء الله بأنه تحول من معصية الله إلى طاعته، وسيكون إن شاء الله رب العالمين معينا لك على طاعة الله. وأنا أستبشر خيرا وهذا ظني في ربي، والله أسأل ونحن في جوف الليل له الهداية يجعلك الله، أسأل الله أن يجعلك معينة له على الطاعة ويجعله معينا لك على الطاعة، ويأخذ بنواصينا ونواصيكم ونواصي المسلمين والمسلمات إلى طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. وأكتفي بهذا القدر أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة بهذا النموذج الذي يتعلق بالنساء، ولكن موضوعنا هو الكمالات لا تتحقق باللذات، لابد أن أسوق فيه أمثلة أخرى من نوع آخر لنأخذ منها غاية العبرة وغاية العظة. والله أسأل أن يمن علينا بالعلم النافع وحسن الفقه في الدين. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ضربت مثلا بالنساء، أريد أن أضرب مثلا بالأطفال. نعم، عمرو بن سلمة طفل ولكنه طفل نجيب، أعطاه الله تعالى قوة الذاكرة وأنا أقولها من فوق هذا المكان الطاهر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ويا ليتنا نستغل الذاكرة النقية لأبنائنا فنلقنهم شيئا من القرآن وشيئا من هدي نبينا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. عمرو بن سلمة في أمة مشركة، ولكن لما ظهر النبي المصطفى ودعوته كان يذهب إليه القبائل تلو القبائل يسمعون القرآن الغض ويحفظون من رسول الله، فكانوا يمرون على عمرو بن سلمة ويتلون عليه من كتاب الله عز وجل، فكان يحفظ حتى حفظ كما كبيرا من كلام الحي القيوم سبحانه وتعالى. شاء الله تعالى بعد ذلك أن يسلم كل قبيلته، فأرادوا أن ينتقوا إماما يصلي بهم ويؤدي بهم الصلوات، فلم يجدوا أحدا إلا عمرو بن سلمة وكان عمره 7 سنوات، فتقدم فصلى بهم إماما. وأنا أقول ابن 7 سنوات تقدم فصلى إماما، وهذه كرامة أيما كرامة. النبي المصطفى قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعندما ننتقي إماما يصلي بنا ويتقدمنا فهذا هو غاية الإكرام، لأنهم قديما أخذوا من إمامة الصلاة أخذوا منها قيادة الدولة وقيادة السرايا التي تقاتل في سبيل الله، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إكراما للقرآن الكريم كان يقدم حملة القرآن ويمتحنهم، فإذا وجد أكثرهم قرآنا كان يقدمه لقيادة السرايا صلوات ربي وتسليماته عليه. فأنا أقول لابن 20 ولابن 30 أين أنت من كتاب الله؟ وأين أنت من العلم الذي تركه لنا النبي المصطفى ميراثا؟ أين أنتم يا شباب؟ ماذا صنعت يا ابن 40 ويا ابن 50 ويا ابن 60 وهلم جرة؟ ماذا صنعتم؟ أين أنتم من ميراث الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم؟ إننا سمعنا الآن اتصال أخانا الحبيب الشيخ مرعي من ليبيا وهو يتألم لأنه بعيد عن القرآن، رغم أنه يحمل كتاب الله تعالى في صدره، ويريد نصيحة من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية ليكون موصولا بكتاب الله عز وجل، وأكرم وأنعم بها من همة عالية. أتمنى من شبابنا عندما يسمع هذا النداء من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية أن يحدث كل منهم نفسه أين أنا من القرآن، أين أنا من كتاب الله جل وعلا. إن الله تعالى وضع القرآن في أعظم وأطهر صدور، قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إننا نرى أبناء القردة والخنازير يقاتلوننا بعقيدة، يقاتلوننا بعقيدة، وابن الإسلام لا يعرف شيئا عن عقيدته ولا يعرف شيئا عن كتاب ربه ولا يعرف شيئا عن هدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عمرو بن سلمة عمره 7 سنوات حفظ من كتاب الله ما أهله أن يكون إماما، فماذا صنعتم أنتم أيها الموحدون؟ وماذا صنعتن أنتن أيتها الموحدات؟ أين أنتم من هذا العلم؟ أنا أتمنى الآن يا أحبتي الفضلاء أن يحدث كل منا نفسه، أن يهاجر إلى الله تبارك وتعالى وينذر نفسه للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم ويعلم. إن الله تبارك وتعالى زكى أهل العلم واستشهد بهم على أجل مشهود به، فقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل إن الله تعالى كما فرق بين أهل الجنة والنار فرق بين أهل العلم وأهل الجهل. قال الله تعالى في القرآن: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن الله تعالى ما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من ذهب الدنيا وفضتها ولا وجاهتها، إنما قال الله تعالى لرسول الله: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فأنا أتمنى أن يكون النداء في هذه الليلة وفي هذه السهرة الإيمانية المباركة من قلبي إلى قلوبكم أحبة الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، وكل منا يجثو بالركب بين يدي العلماء الربانيين ليتعلموا منهم ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: هنيئا ثم هنيئا لمن نظر من وقته شيئا ومن جهده وماله شيئا وعكف على كتاب ربه ودرس شيئا من شريعة الحي القيوم سبحانه وتعالى، أقول له هنيئا لك ثم هنيئا لك. فإن الله تعالى وصف علم الدنيا بالقلة، قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال عن متاع الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. ولما أراد الله تعالى أن يصف علوم الآخرة قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأنا أرد على أخي الحبيب الذي يقول إن العلماء يوجهون الناس إلى دراسة العلوم الدينية ولا يدفعونهم لدراسة العلوم الدنيوية، أنا أقول له: يا حبيبنا الكريم، لن تجد عالما ولا طالب علم ولا داعية رباني يفصل بين علوم الدنيا وعلوم الدين، ولكن تعلم من علوم الدنيا ولكن لا تشغلك علوم الدنيا عن علوم الدين. فإننا نرى كثيرا من الشباب قد برعوا في علوم الدنيا، وإذا سألناهم عن أبجديات الإسلام لا نجد شيئا عندهم من أبجديات هذا الدين، ولا نرى عندهم شيئا من الفقه الذي يؤهلهم حتى للصلاة. أنا والله متألم على هذا الصنف من الشباب. أريدك يا حبيب الكريم، يا أيها الفاضل، أريدك أن تبرع وتتقدم في دراستك وتكون دائما الأول، فإن حبيبك النبي المصطفى كان الأول في كل شيء، ولكن مع تقدمك وتفوقك لابد أن يكون هناك شيء من كتاب الله في صدرك، ولابد أن يكون هناك شيء من هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم في قلبك. إننا نرى شبابا من الأطباء والمهندسين وحملت الشهادات العليا حفظوا كامل القرآن، بل تصدوا للدعوة إلى الله جل وعلا، ونحن نرى منهم من يجلس هنا مكاني ليعظ المسلمين، منهم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي أكرمه الله وأعزه، وفضيلة دكتورنا الحبيب الذي ملأ الفضائيات علما فضيلة الدكتور حازم شومان، هؤلاء أطباء ولكن حفظوا كتاب الله في صدورهم ودرسوا الدين فتفوقوا في هذا العلم وفي علم الشريعة. أنا أريد من أمة الحبيبة أن نجني من ورائهم علماء في علوم الدنيا وعلماء في علوم الدين، وهذا أمر إذا استعنا فيه بالله جل في علاه والله سنجد التوفيق من الله جل وعلا والمدد من الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال أحباب الكرام الفضلاء الأخيار. فأنا أقول إذا كان عمرو بن سلمة حفظ من كتاب ربه ما أهله أن يكون إماما، فينبغي من أحبتي الشباب الفضلاء أن يعنوا بكتاب ربهم ويعكفوا على القرآن الكريم ويدرسوه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فإن الله تعالى قال 4 مرات في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من تال يريد أن يتلوه فييسره ربنا سبحانه وتعالى عليه، هل من حافظ يريد أن يحفظه فييسره ربنا سبحانه وتعالى عليه، هل من متعبد يريد أن يتعبد به فييسره ربنا سبحانه وتعالى عليه. أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، ولم يبقى معنا إلا دقائق معدودات أحبتي الكرام، فأرد فيها على أسئلة أحبتي الفضلاء. أختي الفاضلة التي سألت أن أمها قد ماتت وإخوانها وأخواتها يريدون أن يبتدعوا في دين الله عز وجل، فيحيون ذكرى الخميس والأربعين، فهذه الأخت تعلمت من كتاب ربها وهدي حبيبها ما يبين لها ولغيرها أن هذا ابتداع في دين الله. نعم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مات بناته ومات أصحابه لم يصنع لهم 40 ولا خميس، ولم يبتدع النبي المصطفى بشيء بما نسميه باتمام السنة، كل هذا ابتداع في دين الله. ولكن أراد إخوانها وأخواتها أن يزورونها مجرد زيارة، قالوا لها إننا نريد أن نزورك ونجلس معك زيارة، ما هي إلا صلة رحم، فإن كانت زيارتهم بهذه النية في يوم الخميس أو في يوم الجمعة أو في يوم السبت هذا لا حرج فيه ولا جناح، وما دامت أختنا الفاضلة يعني تنوي أنها تستقبلهم كصلة رحم هذا لا حرج فيه ولا جناح. الأخ الحبيب السائل الذي سأل عن المنشطات التي تسمى بالفيجرة، أنا أقول في هذا الأمر أحبتي الفضلاء يسأل فيه الأطباء، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كانت هذه الفيجرة فيها مضرة لأبدان المسلمين فالنبي المصطفى قال لا ضرر ولا ضرار، وإن كانت هذه المنشطات تعالج الضعف الجنسي عند الشباب وعند الرجال ويصفها الأطباء في رشداتهم فهذا أمر يفتي فيه الأطباء. الفياجرة أنا لا أعلم هل هي فيها مضرة على الأبدان أو كانت نافعة، فيها التقوية للأبدان وفيها تنشيط، إذا كانت بهذا الحد وبهذه المثابة نسأل فيها أساتذتنا من الأطباء وهم الذين سيفتوننا في الفياجرة، هل هي فعلا تفيد الأبدان ويستعين بها الشباب وغير الشباب على ضعفهم الجنسي ويصفها الأطباء في رشدتهم، أم أنها مضرة تجلب عليهم الأسقام أو تجلب عليهم الأمراض، فإن كانت تجلب عليهم الأمراض والأسقام فهي لا شك أنها حرام ولا شك أن التجارة فيها حرام، ولكن أنا بهذا الكلام لا أفتي، أنا بهذا الكلام لا أفتي، ولكن الذي يفتينا في هذا الأمر أطباؤنا أكرمهم الله وسددهم الله. الأخ الحبيب الفاضل محمد من مصر بيسأل عن الفاتحة للميت، من العلماء من أجاز أن نقرأ القرآن ونهب مثل ثوابه لأمواتنا، ومن العلماء من لم يجزه، والعلماء الذين أجازوا تلاوة القرآن وهبة ثوابها للأموات اشترطوا أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر، واشترطوا أن النية تبدأ من القراءة إلى نهايتها، فإذا انتهينا من القراءة رفعنا كف الضراعة لله وطلبنا من الله تبارك وتعالى وقلنا اللهم اجعل مثل تلاوة ما قرأنا إلى فلان ابن فلان أو إلى أبي أو لأمي، هذا على بعض الآراء. ومن أصحاب هذا الرأي العلامة الكبير ابن تيمية قال هذا الكلام في مجموع الفتاوى لما سئل في فاتحة الكتاب نهبها للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاتحة الكتاب تلوناها أو لم نتلها، أعمالنا ستنتقل حتما ولا بد إلى النبي المصطفى، لأنه أول من دعانا إلى الله، وهو الذي قال الداعي إلى هدى له أجر كأجر فاعله. أما فاتحة الكتاب في الخطبة هذه لم ترد عن النبي المصطفى، ولكن الذي ورد إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى نهاية هذا الدعاء. الأخ الحبيب الذي سأل، الأخ مرعي أكرمه الله، يسأل عن قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، من اتقى الله ففعل الطاعات على نور من الله، يرجو ثواب الله وتجنب المعاصي والموبقات، يخاف عقاب الله. الله تبارك وتعالى ببركة هذه التقوى سيمن عليه بفهمه لمغاليق مسائل العلم، فالتقوى مفتاح لتحصيل العلم. ويا ليت الشباب يسمعوا هذا النداء، إذا اتقوا ربهم ففعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي والموبقات، والله إن الذي سيمن عليهم بالعلم إنما هو الله. يقول العلامة ابن القيم في كتاب الداء والدواء: من شؤم المعصية حرمان العلم، حرمان العلم. فالإنسان بمعصيته لله تبارك وتعالى يحرم من العلم الشرعي. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، يبقى بس سؤال الأخت التي سألت عن اسم ملك. لم أقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينهى بمقتضاه عن التسمية بهذا الاسم، وأرى بساط الوقت قد انسحب من تحت قدمي. أحبتي الكرام وأخي الحبيب المخرج يقول نفذ الوقت، فأنا إن شاء الله رب العالمين برنامجي موصول معكم إن شاء الله جل وعلا في يوم الأربعاء القادم إن أحيانا الله أمد في حبل العمر. كنت معكم في هذه الليلة الغراء في سعادات لا نظير لها، وسعدت باتصالكم أحباتي الفضلاء، وإني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله الذي جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. وإلى الملتقى، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.